بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط السادس بعد المئتين على واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
وستتذكرون كلامي هذا: إذا ما انتبهتم في أي مسجد تصلون فيه صلاة جهرية أن كل الناس يسابقون الإمام بآمين، فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا وضج المسجد بآمين. فإذا على المقتدين أن يتريثوا حتى يسمعوا ابتداء الإمام بآمين، ثم هم يؤمنون عملا بقوله عليه السلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث متفق عليه بين الشيخين. ولعلكم انتهيتم من أسئلتكم، لأودعكم أنا بدوري بالسلام عليكم.
طيب، في الأذكار بعد انتهاء الإمام من الصلاة، هل رفع الصوت بالتهليل وبالتحميد والتكبير هل هو ثابت؟
كان برهة من حياة الرسول عليه السلام التعليمية، كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري: برفع الصوت بالتكبير. يقول الإمام الشافعي أن هذا الرفع للصوت كان من أجل التعليم، وإنما قال هذا لأن الأذكار الأصل فيها الإخفات والإسرار وعدم الجهر، وبخاصة دبر الصلوات، حيث أنه ليس هناك أولا ما يلزم المصلين كل فرد من أفرادهم بأن يقرأ من الورد ما يقرأه الآخرون، فقد يقول إنسان دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد يقول آخر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقد يقول ثالث: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فليس هناك ترتيب لهذه الأوراد حتى يرفع الجمهور جميعا صوتهم بورد منها. وإذا كان الأمر كذلك حصل التشويش إذا رفع بعضهم صوته بلا إله إلا الله، وآخر صوته باللهم أنت السلام، وثالث بقوله اللهم أعني على ذكرك إلى آخره. والتشويش منهي عنه، وإيذاء للمسلمين لا يجوز، كما جاء في الحديث الصحيح، وهو قول عليه السلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. لذلك الأصل في الأذكار بعض الصلوات كل الأذكار، لا فرق في ذلك بين التهليل والتكبير ودعاء اللهم انت السلام وغير ذلك، وبين التسبيح والتحميد والتكبير، كل ذلك سر. كل فرد يذكر الله ويدعو ويسبح بما يشاء، غير ملزم أن يرفع صوته، ولا هو بملزم بأن يتبع بصوته الجماعة الذين هم من حوله.
يا شيخ يقول كنا نعرف قضاء فات الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كيف التكبير، ما هي كيفية التكبير يا شيخ؟
ما هي الذي جاء في الصحيحين لا إله إلا الله؟ الحديث هذا موجود في الصحيحين، وخير الكلام كما هو أيضا في حديث آخر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه السلام: ولا يضرك بأيهن بدأت. فهذا هو الذي ثبت في السنة. وأنا أردت،
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا في الانصراف،
أي الانصراف بالسلام. فهمتني
يا شيخ؟ لا،
لا تسبقوني بالانصراف بالسلام، أي لا تسلموا قبل أن أسلم. وليس معنى ذلك أن الرسول عليه السلام إذا سلم أنه يجب على الناس أن يجلسوا حتى يقوم الرسول عليه السلام، هذا ليس بالأمر الواجب، وإنما إن شاء جلس وأتى بالأذكار وحصل إن شاء الله الأجر المترتب على ذلك الذكر، وإن شاء فعل كما فعل سرعان الناس في قصة ذي اليدين، لعلك تذكرها. ها؟ ألو،
قصة ذي اليدين؟
إيه.
أيوة يا شيخ،
أنا بقول لك لعلك تذكرها.
نعم نعم يا شيخ.
وتعرف ماذا فعل سرعان الناس؟
نعم.
ماذا فعلوا؟
هو البعض يعني بدأ يعني يتحدث ويتكلم.
أنت بتتكلم عن تحذير. سرعان الناس مجرد أن سلم الرسول عليه السلام على رأس الركعتين ساهيا، سلم الناس معه وخرجوا من المسجد.
يعني لا ننكر على من خرج بعد أن يسلم الإمام،
هذا هو المقصود، بارك الله فيك، ولا إيه؟
شيخ، هنا يحدث أمور أيضا في مكة، أن الناس يصلون وهم كاشفي الإنسان يعني غير مغطي كتفي يا شيخ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
أي هؤلاء إذا كان بلغهم الحديث فصلاتهم باطلة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بدليل أن أكثر الناس من العمار والحجاج يطوفون كاشفين عن منكبهم، زعموا أن هذا من السنة وهو بدعة، ثم يصلون هكذا. فهذا من الجهل ومن سكوت أهل العلم عنهم، على الأقل دون المطوفين الذين يأخذون الأجور من الدولة ولا يعلمون الناس المناسك، مناسك الحج.
يا شيخ، هؤلاء مروجين البدع يا شيخ.
مع الأسف.
هل يلزمنا أن نبلغ الناس عن هذا الأمر يا شيخ؟
وكيف لا، بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية.
جزاك بالخير يا شيخ،
الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدت أن تتغلب بالبلدية.
تتذكر شيخنا أنت لما كنا في العمرة، كنت
كل ما تلتقي فيهم تقول لهم غطوا الكتف غطوا الكتف، ايش يرد ايش ما يرد.
يعني شو بدك تلحي لتلحي؟
نعم هم 99 شوية متكشفين.
شيخنا الله يحفظه كان يعني طول الطريق.
أنا بعضهم ما يعرفون العربية.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالخير. نعم.
أن تتوضأ للنوم كما يتوضأ غيرها؟
غيرها؟ كيف غيرها؟
ما عندهم عذر؟
مش مفهوم سؤالك.
حائض شيخي.
ما سمعت. مش مفهوم سؤالك. تلفون مش صالح.
بسأل الحائط تتوضأ للنوم مثل غيرها.
يا أخي فروض عم يسأل ماله ساكت. غير تلفونك
أشيخ. صار الصوت أحسن؟
أيوة.
أي نعم
تفضل.
هل يشرع لها الوضوء؟
لماذا؟
نوم للنوم
للنوم؟
نعم
ما نعلم في ذلك نصا يلزمها،
لكن يشرع لها.
لو كان يشرع لها ما قلت لك ما نعلم نصا يلزمها. فإن كنت أنت تعلم شيئا فأنبئنا به.
أنا قصدي جزاك الله خير وأحسن الله إليك
وإليك،
أقصد أنه جاء النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمشروعية الوضوء قبل النوم وأن يبيت الإنسان على طهارة.
أي نعم.
سألت إحدى النساء قالت إني أنا حائض، فهل وضوئي للنوم مشروع لي كما مشروع لبقية الناس في الحديث، أم أنه أنا وضوئي لا يؤثر يقدم ولا يؤخر لأني حائض؟
ما الذي سمعته مني؟ بماذا أجبتك عنه؟
طيب قلت أنك أنه ما في شيء يمنع، ما ورد نص.
لا ما قلت يمنع، قلت يلزم، قلت لا يوجد شيء يلزمها بذلك.
طيب السؤال الثاني، هل قراءة الفاتحة جماعيا طالبات في المدرسة بقصد التعليم؟
قصد التعليم يكون انفراديا وليس جماعيا، لأن الفرد حينما يقرأ يظهر خطأه للجماعة وللمعلم أو المعلمة، أما إذا قرأوا جميعا بصوت واحد ذهب خطأ المخطئ مع صواب المصيبين، فليس هذا سبيل التعليم. أضف إلى ذلك أن القراءة الجماعية هذه بدعة لا أصل لها في السنة. أضف إضافة أخرى أنه في كثير من الأحيان يترتب بسبب القراءة الجماعية الإخلال بالتلاوة، لأن نفس القارئ أو القارئة يختلف طولا وقصرا عمن حوله، فبعضهم قد يستطيع أن يقرأ الآية بتمامها بنفس واحد، والآخر ينقطع نفسه عندما لا ينبغي أن يقف عنده بالنسبة لعلم التجويد. ثم من أجل أن يشارك الناس الذين مضوا في القراءة يأخذ حيث وصلوا، ويكون هو قد قطع الآية وأفسد فيها التلاوة. ولذلك فلا يجوز القراءة الجماعية بأي زعم زعموا.
طيب سلمك الله. في السلسلة الضعيفة المجلد الثاني الحديث رقم 707 كان إذا اهتم قبض على لحيته.
نعم.
عنه أنه ضعيف، وقد رواه ابن حبان وتمام الرازي والبزار وابن عدي وغيرهم، وحسنه الهيثمي وغيره. وقد اطلعت لك في السلسلة الصحيحة على حديث في وفاة سعد بن معاذ. في آخر الحديث تقول عائشة: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. قال ابن كثير إسناده جيد، وكذلك الحافظ: وكذا وهذا عين ما ذكرته أنت أيضا قلت، وسنده حسن.
نعم.
أترى لك الله خيرا
وإياك.
هذا الكلام لشطر الأخير يصلح شاهدا يقوي هذا الحديث أم لا؟
لا.
هذا
لماذا وأنت الرجل العربي فلا بد أنك تفرق معي وأنا الرجل الأعجمي، تفرق بين وجد واهتم، أليس كذلك؟
أنا خطر في بالي، لكن قلت يعني أن ليس الفرق كبيرا،
لكن هناك فرق يعني.
صح.
فإذا ما صح؟
لأنه في أحد الألفاظ الضعيفة اشتد غمه، وفي لفظ آخر اهتم، وهذا اللفظ الصحيح وجد، فيعني مو كأنها تحوم حول بعضها ولا؟
إذا أقول لك شيء.
نعم.
الحديث الذي حسنته بلفظ وجد يمكن أن يشهد له الأحاديث الأخرى ولا عكس، مفهوم هذا الجواب؟
هذا الجواب بناء على أن هناك فرق بين وجد واهتم.
لا شك، وأنت معي في هذا.
صح، لكن ما تجد في نفس الرواية رواية أبو بكر الكلاباذي أو الكلاباذي: كان إذا اشتد غمه، أن ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاة سعد هو اشتداد لغمه؟
أيضا أسألك وأنت العربي، الغم هو الاهتمام؟
وشدة الاهتمام.
هو الوجد؟
لا، يمكن فيه فرق ما أعرف أنا بدقة.
خلاص يا أخي، الفروق هذه تدفع أن ينتخذ لفظ شاهد لآخر. فالمهم في هذا الموضوع، ما دام أنه ليس عندنا سند لغير لفظ وجد، فنحن لا نستطيع أن نقوي الألفاظ الأخرى بلفظ وجد.
طيب، هل من السنة بناء على حديث سعد أن الإنسان إذا يعني وجد فيأخذ بلحيته، أم أن هذه سنة عادة؟
أحسنت وأجبت، هذه سنة عادة.
طيب، تسمح لي بالسؤال الأخير؟
آسفا أن يكون أخيرا.
طالب تخرج من أو نجح من السنة الأولى الثانوية، والآن يريد أن يدخل السنة الثانية الثانوية علمي أو أدبي، لكنه لا يميل، ليس عنده ميل إلى أحدهما، يعني بنسبة 50% 50%، فكيف يكون لفظ استخارته؟ ماذا يقول في الدعاء؟
الذي أفهمه من سؤالك أنه لا هم عنده، ولذلك فلا استخارة لديه أو عليه. فإن كان فهمي صحيحا فالجواب صحيح، وإن كان فهمي غير صحيح فقومه.
جزاك خير يا شيخ.
وإياك.
فقط أنه محتار، وهو يحتاج إلى الاستخارة لأنه محتار.
لا، الاستخارة لا تدفع الحيرة، الاستخارة بعد أن يعزم الإنسان لعمل شيء ما، فهنا تأتي الاستخارة. الاستخارة لرفع الشك والريب في أمر لم يعزم عليه المسلم لا تشرع. وضح لك الجواب؟
اي نعم يا شيخ.
طيب
يعني بس اعرفك بنفسي في النهايه.
نعم.
زوج حفيده الشيخ محمد امين المصري رحمه الله، واسمي محمد صالح المنجد.
ما شاء الله، رحمه الله، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. ما بيسلموا عند المفارقة، لكن هدول ما شاء الله طلاب العلم، مجرد ما يسمعوا الحديث
تلقفوا.
نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. أهلين.
الله يبارك لك. سؤال.
تفضل.
هل يجوز صيام يوم السبت ويوم الأحد
في الفريضة؟
نعم،
في الفريضة
بالنافل.
شو معنى في الفريضة؟
فرض يعني فرض من عند الله عز وجل.
إذا قلت لك في الفريضة معناه مو بالنافلة، ترجع بتقول في النافلة. لو كان بجوز الصيام في الفرض والنافلة بيقول لك بجوز وانتهى الأمر، ما بجي بقيد لك الجواب بقول لك في الفريضة.
يعني
يجوز؟ شكرا شيخ. ما بيجوز، ما يجوز إلا في الفريضة.
ما يجوز إلا في الفريضة، يعني في رمضان.
رمضان أو نذر.
نعم نعم.
أو قضاء.
أساس إنه في ناس بيقولوا شيخ إنه لأن بعض الناس بتقول لا يجوز لأنه في يوم السبت بيكون عيد اليهود والأحد النصارى.
يدون عم يحكوا بغير علم. الرسول عليه السلام يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه.
شكرا شيخ.
أهلين.
جزاك الله كل خير.
لا تنسى تسلم علي.
الله يسلمك إن شاء الله.
لا بدك تقول لي السلام عليكم.
إن شاء الله.
إيه سمعني لشوف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله، أنبته الله نباتا حسنا وجعله قرة عين لوالديه.
من أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة؟
إيه هم
من أهل
الفترة، يعني يبعث الله إليهم رسولا في عرصات يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ككل أصحاب أعذار الذين لم تبلغهم الدعوة. لذلك لما سئل عليه السلام عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا يعملون. فمن استجاب منهم يوم القيامة للرسول وأطاعه كان من خدم أهل الجنة.
كما أعلم في سؤالي لك عن أولاد الكفار قبل 10 أو 15 سنة في السعودية، أخبرتني بأنهم في النار مع
حاشا لله.
حاشا لله.
في النار إذا بلغوا سن الرشد وماتوا كفارا، أما إذا لم يبلغوا سن الرشد وسن التكليف فالجواب ما سمعته.
بارك الله فيك.
هؤلاء الذين يسلمون على يد أصحاب الطرق الغلاب من الصوفيين وغيرهم ويعتقدون أن هذا هو الإسلام، هل هؤلاء يعتبرون أهل الفترة أيضا؟
هنا دام أن الإسلام الصحيح ما بلغهم فهم كذلك كالأوروبيين والأمريكان وغيرهم ممن يغترون ببعض الدعوات منها ولاة الصوفية ومنها جماعة القاديانيين ونحو ذلك،
وهم يعتقدون أن هذا هو الإسلام.
هو الإسلام.
ولهذا لا نستطيع أن نكفرهم.
لا، نحن إن ظاهرهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، أما حسابهم
على الله.
عند الله.
بالنسبة للشيخ مدبولي الشعراوي،
أينا.
كثير معجب بكلامه وبأسلوبه، وأستطيع أن أقول أنا أيضا يعني أستمتع بالسماع إليه. فبعض العلماء أو بعض شباب العلم يقولون يعني له أخطاء فادحة في أمور العقيدة أو في أمور الشرح معاني والخواطر التي تخطر بباله. فأنا طبعا لا يعني لا أشعر أنه يخطئ أو أنه يتكلم بكلام والعياذ بالله خطير أو يؤثر في عقيدة. فلو يعني كنت تعلم بعض خطبه أو دروسه وتعطينا مثل حتى مثلا في المستقبل نقيس عليه أو ننتبه أكثر، إن كان يعني لديك بعض ما تعرفه من خطبه ودروسه.
أولا تمثلك كمثلي أنا أو غيري، يوم أخطأت خطأك مع ذلك الهندي اللي قتلته، فهل أحس أنا بالخطأ؟
لا تحس بالخطأ.
ليه؟
لأنك بعيد عن
لأني ما بعرف علم الطب، صح؟
نعم.
مش لأني بعيد هون، أما أقول لو كنت هناك.
أي نعم. نعم.
إيه؟ ما بعرف أنك أنت تسببت.
نعم.
لأنه بجهل. وهذا مثلك أنت. لأنك لست عالما، فما تستطيع أن تميز أخطاء من يقال إنه من العلماء. لذلك الصواب أن تجمع ما كنت تعرف تهدأ بها يا أبو أحمد، اهدأ. الصواب أنك تجمع بين شعورك الذي تدأت كلامك به وبين ما نقلته عن بعض العلماء أو طلاب العلم. شعورك أنه أسلوبه كذاب، هو كذلك، ويمكن تشاركني أيضا في ما إذا قلت لك أن أسلوب الشيخ كشك كمان أسلوب جذاب، ولا مالك معي؟
نعم. في العامة.
لكن هذا وذاك علمهما خلفي، وإن كان هذا الذي سألت عنه الشعراوي أعلى من هداك. ولذلك هداك أنا بسميه قصاص، لكن أصبح قدوة للخطباء في كثير من بلاد الإسلامية، بيحاولوا يقلدوه في أسلوب خطابه. فالشعراوي هذا هو من علماء الأزهر، علماء الأزهر علماء، يعني بيتقنوا اللغة العربية وبيتقنوا تفسير والفقه التقليدي وإلى آخره، لكنهم بعيدين عن السنة كل البعد. إلا أنه فيهم ناس مخلصين إذا أتيح لهم من ينبههم بانتبهوا، الشعراوي يبدو ليس من هؤلاء. منذ سنين صدرونا للكلام في الإذاعة وأخذ بألباب كثير من المستمعين إليه، وكان منهم أحد أخواننا السلفيين. وهو يحكي مع شدة إعجابه به، له صاحب له سيارة، أركب الشيخ الشعراوي ليوصلوا لمكان، وكان صاحبنا معه خطر في، وكان منهم أحد أخواننا السلفيين. وهو يحكي مع شدة إعجابه به، له صاحب له سيارة، أركب الشيخ الشعراوي ليوصلوا لمكان، وكان صاحبنا معه خطر في باله خاطرة جيدة أن هذا الشيخ اللي نحن نسر بإلقائه وكلامه على الآيات وإعجاز القرآن بالنسبة لعلم الحديث، خطر بباله أنه يسأله يشوفه سلفي العقيدة ولا لا. قال له: شو رأي فضيلة الشيخ في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هل يوصف ربنا بأن له صفة علو؟ فثار عليه ثورة أن الله ليس له مكان وليس له زمان، والله في كل مكان، منها الضلالة اللي تعرفها ليس في عامة المسلمين فقط بل وفي كثير من خاصتهم. فهو منحرف عن العقيدة، وكثيرا ما بيتأول فعلا الآيات بتأويل مشان تناسب مفاهيم العصر الحاضر. أما أسلوبه فالمصريين بيمتازوا فيما ظهر لي يعني على الشعوب الإسلامية بطلاقة اللسان وبحسن أسلوب الكلام، وعنده الاستطاعة أنه يسيطر على الناس. والشعراوي من هذا القبيل، لكن لا يؤخذ منه العلم، لأنه العلم شيء والأسلوب شيء، كما قلنا ليلة السهرة هناك أنه أيضا يقال نفس الكلام، العلم شيء والأسلوب شيء. فناس عنده العلم صحيح ما عنده الأسلوب صحيح، وهذا بالعكس، عنده أسلوب جيد جذاب بس ما عنده علم صحيح. ولذلك فالذي يريد أن يستمع إليه مأخوذا براعة أسلوبه يجب أن يأخذ حذره من أن يتلقن منه ما ليس بصحيح. فالذين أشرت إليهم من العلماء أو طلاب العلم ما قصره، نعم.
نصحوا. أي نعم، أنا قلت كلمة آنفا أنه في منهم بيقبلوا الحق. كان عندي 2 مصريين مشايخ، يعني نادر أنه أنا أشوف بهالصورة هاي. أذكر أنا في دمشق كان بعض المشايخ السوريين أو الدمشقيين وأنا شباب وأنا شيوخ شايبين كانوا يجوا عندي ويبحثوا معي ويسألوني، فكان يعجبني دماثة خلقهم و محاولتهم استفادة من الشبيب. لكن عجبت من هذول المصريين. جرى بحث طويل بينه وبينهم، بالجملة كانوا حاضرين وقت الأسئلة. جاءني سؤال طرقت الجواب للتحدث عن أزرة المؤمن، إطارة الثوب، وحديث لا ينظر الله إلى من جر إزاره يوم القيامة. هو سأل عن هذا الحديث أنه أبو بكر رضي الله عنه في هذا الحديث قال له أنه إزاري يسقط، فقال له عليه السلام إنك لا تفعل ذلك عمدا. فإذا يسأل السائل ما ليش واحد إذا كان إزاره طويل لكن لا يقصد التكبر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ألو.
أقول وعليكم السلام.
حسن بحكي معاكم، حسن الثقاف.
نعم.
أنا يعني بدي أظل مصر إني أجلس معكم، بلكي إنكم تشوفونا هيك موعد أو مجال نجلس معكم. بدي أتباحث معكم هيك ببعض الأمور وأسألكم.
ما أفسحت لنا المجال إلا أن نقابل الإصرار بإصرار، أنه أنا ما عندي وقت، لأن التجربة التي دخلت فيها مع أخواننا ما بيشجع أحدا أنه يضيع وقته معك. لو أنه ظهر منك شيء من الإنصاف والتجرد عن اتباع الهوى والآباء والأجداد ربما كان الإنسان بفادي عن شيء من وقته في سبيل التفاهم مع شخص يتبين منه أنه مخلص وأنه طالب للحق. لكن آسف أن يقول أنه هذا الشيء ما ظهر في كل تلك الجلسات، ولذلك آسف مرة أخرى لأقول لك لا استعداد عندي للقاء معك لأن وقتي أضيق من هذا اللقاء.
معلش بدي ألفت نظركم لناحية.
تفضل.
وهي أنه أنا اللي ببرهن أنه أينما وجدت الحق اتبعته.
إيه؟
أن الصوفية في هذه البلدة جميعا مستائين مني لأني مش موافقهم على الإشي اللي هم عمال يقولوا فيه من جهل ومن ضلال، من قول بالحلول، من قول بالاتحاد.
حتى نقبل كلامك هذا. تعملنا رسالة.
أيوة.
ولو هيك رسالة صغيرة وبتبين عيوب الصوفية كما تقول، حينئذ بتكون هذه نقطة بيضاء في صحيفتك. أما مجرد أنك سمعني هذا الكلام لأنك تعرف أنه نحن بيننا وبين الصوفية ما صنع الحداد، ما بكفي هذا أنه تبرئ ساحتك، وإنما عليك أنك تألف رسالة. ولا سيما
وأنت
بقول لك ولا سيما نصف الكلام ما عليه جواب، ولا سيما أنه أنت ما شاء الله في عندك نشاط زايد في الرد على من تزعم بأنهم من المبتدعة وهم الدعاة إلى السنة وهم الذين يحيون السنة، فبتألف رسالة مشان ترد على من يفتي بقوله عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ما شاء الله على هذا النشاط الذي يذهب أدراج الرياح، لأنك كالذي يضرب في حديد بارد فتخالف حديث الرسول عليه السلام بمجرد نقول من هنا هناك لا ندري فهمتها أم لم تفهمها، وقد تتسرع في تضعيف الحديث الصحيح بجهل أو بتجاهل، الله أعلم والله حسيبك. أما أن تؤلف رسالة كما تقول أنت الآن أن الصوفية مش راضي عنك، فأطبع نشوف هذا الرأي تبعك حتى يصير في تقارب بيننا وبينك. وهذا ما عندي، والسلام عليكم، لأن الوقت عندنا أضيق ما يكون وعندنا الآن بعض الحضور فلا يتسع الوقت. إن شئت أن تفكر فيما سمعت وتتصل معي مرة أخرى هاتفية ما في عندي أي مانع، لعل الله عز وجل يهدي من كان منا ضالا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا حبيت، جزاك الله خير.
ما بدي يا أخي، شو بتحب؟ ما بكفي أنت ما حكيت معه هناك.
بتعرف ليش يا شيخنا؟
لا ما بعرف شو بعرف.
لأن أنا الآن مسجل وهذا لازم يوقع بين إيديه، فما بده هو نفسه يقول إنه نفس الشيخ وقعد يسجل هذه الأمور. يعني أنا موجود أنا عند الشيخ.
طيب شو بتساوي؟
إذا بس بشعره
إذا بدك تحكي معه شو يعني، شو رأي المسألة؟
فرقت إنه بيعرف الآن اللي سجلت. الآن شيخنا لما بتكلموا عن الصوفيين وأنا الآن بريء منهم، هذا فرصة إلي أنا هذا الشريط الآن أنا أشعره وأوزعه على مثال. أي نعم ماشي، لكن هو الآن قد يظن إنه الشيخ نفسه حط المسجل وبسأل بسجل الأسئلة والأجوبة، ما بعرف إن أنا موجود عند الشيخ.
يعني أنت سجلت؟
إيه.
حط على رقبتي.
جزاك الله خير.
شو المشكلة كبيرة هاي؟
إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.
بس بعد الأكل عشان تغضي على الأكل يعني.
لا بتغير طعم الأكل.
ليه يعني طعم الدخان أطيب من الأكل؟
والله ما هي شوف التعويض، حتى لو شو ما كان بظلوا الواحد متعود على الشيء.
نعم بس أنت عم تعلم اللي عم تفعله بيعلي، فإذا كانت علّي غير صحيحة بكفينا علّة الإدمان على شرب الدخان.
دخان طبيعياً مش إدمان.
بكفي الإدمان على شرب الدخان بدون ما نضم إلى هذه العلّة وهي الإدمان علّة ثانية وهي غير صحيحة، وهي أنه نغير طعمة الطعام.
هذا موضوع صح؟
وبعدين أنت بيقول اليوم كطبيب ونحن منقول بصفتك طبيب، ألا تؤمن بضرر الدخان أكثر منا؟
مظبوط.
فإذا لماذا تتعاطى ما يضرك؟
والله هي إذا يعني كيف
بدك ترجع تعلي لي بالعادي.
لا مش بس هيك يعني، فيش لها تفسير إلا أن الواحد يعني كده أقولك ما فيش إرادة.
كيف ما في إرادة يعني؟
يعني الواحد كده
هاي ما مريد نسمعها منك يا دكتور.
أهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هاي شيت ما في إرادة.
إرادة على تركه؟
ما مريد نسمع من الدكتور
إن شاء الله.
هو الشيخ ما بده إياه.
لكن الظاهر أنه الدكتور أخذها فقط ناحية طبية، معترف بضرر الدخان
100%.
لكن بقول وأعني ما أقول أنك أنت ناظر إلى الدخان فقط من الزاوية الطبية، فأعتقد أنت بصفتك طبيب أنه هي ضرر، لكن الأطباء بصورة عامة إذا غضض النظر عن كونه مؤمن أو غير مؤمن، مسلم أو كافر إلى آخره، ما بيبقى في عنده وازع شخصي أنه يبعد نفسه عن ارتكاب ما يضره، بدليل أنه كثير من الأطباء الأوروبيين والأمريكيين بيشربوا الخمر وهم معتقدين أنها مضرة أيضا، يمكن مثل الدخان أو أكثر من الدخان، لكن الاعتقاد الطبي بأنه الشيء الفلاني مضر بصاحبه ما بيكون عنده وازع أنه يمتنع منه، وهنا بيظهر الوازع الديني وتأثيره على تربية النفوس البشرية. لذلك أنا أريد ألفت نظرك بصفتك لست طبيبا فقط بل طبيب ومسلم، فاهم علي جيدا؟ فلازم يكون عندك وازع ديني ينهاك عن شرب الدخان. هذا الوازع الديني بيجيك بقى مش من الناحية الطبية فقط، وإنما من ناحية العلم بالشريعة الإسلامية. فشرب الدخان لو لم يثبت طبيا الآن وفي هذا الزمان بأنه يضر بالأبدان فهو حرام. انتبهت لهذا التحفظ؟ لو لم يثبت أن شرب الدخان مضر في هذا الزمان، لأنه تعرف أنت العلم كل يوم يتقدم عن يوم، فلو لم يثبت ضرر الدخان فإسلاميا شربه محرم. ليه؟ لأنه التحريم له أسباب كثيرة، يعني قد يكون التحريم لشيء ما بيضر بصاحبه لكن بيضر بغيره. مثاله أكل الثوم والبصل. أكل الثوم والبصل لا شرعا ولا طبا منهي عنه، بل نحن نعلم من قراءتنا لبعض المجلات العلمية، وأنت بذلك أعلم باعتبارك طبيب، أنه الثوم والبصل مفيد من ناحية صحية، صح ولا لا؟ حتى نأكد معلوماتنا القديمة. فمع ذلك يقول الرسول عليه السلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
الخبيثة المقصود فيها الثوم والبصل.
الثوم والبصل، شايف؟ فهو عنا خباثتها من حيث الرائحة، وهذا فعلا شيء يشعر به كل إنسان لا يكون قد أكل من هذا الطعام. يعني هلا أنت ولا أنا لما بيجلس واحد حديث أكل بالثوم والبصل نتخزز منه لأنه الرائحة كريهة، شايف؟ ولما كان من الواجب على كل مسلم أنه يؤدي الصلوات الخمس في مساجد المسلمين مع الجماعة وبيكون آكل ثوم وبصل بدري، فالرائحة بعد ما زالت من فمه بيقول الرسول إياك أن تأتي المساجد. ليه؟ فتؤذي المسلمين وتؤذي الملائكة المقربين اللي بيحضروا صلاة المسلمين في مساجدهم. فأنت بتلاحظ بقى معي هنا أن الرسول عليه السلام نهى المسلم الذي أكل الثوم والبصل وهما حلال، نهى أن يحضر جماعة المسلمين لما يلحقه من الضرر. فما بالك الدخان لما أنت ولا مؤاخذة أو غيرك بيشربوا بصير رائحته جزء لا يتجزأ من بدنه، بدليل أن واحد مثل حكايتنا ممن عافاه الله من شرب الدخان بس يدخل الداخل إلى الغرفة، خاصة إذا كانت ضيقة وصغيرة ومحصورة، رأسا بيشعر أنه هذا شريب دخان. فإذا هو عم يضر الآخرين لو كان لا يضره شرب الدخان، أو بالمعنى الأول لو كان ما ثبت ضرر شرب الدخان، لكن حيضر الآخرين برائحته الكريهة، كما يضر المسلمين في مساجدهم برائحة الثوم والبصل اللي هو حلال باتفاق المسلمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام حديثا رائعا جدا، وهو يعتبر من بلاغة الرسول عليه السلام وفصاحته وجوامع كلمه، الذي عبر عنه بقوله عليه السلام: ألا إني أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم ألفاظ قليلة معاني كثيرة. فقال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. شو معنى لا ضرر ولا ضرار؟ لا يجوز شرعا أن تضر بنفسك، ولا يجوز أن تضر غيرك. فلو فرضنا أنه إنسان بيعمل شيء ما بيضر نفسه، لكن في ضرر غيره، ما بيجوز يتعاطى هذا الشيء اللي ما بيضر نفسه فيه، لأنه راح يضر فيه غيره. علماء الإسلام وفقهاء الدين وصل بهم الأمر التدقيق في هذه النقطة بالذات، إلى درجة أنه لا تشرب يا أخي بيدك شمال بارك الله فيك، الأيمن فالأيمن، اليمين أمرنا الرسول عليه السلام بأن نأكل باليمين ونشرب باليمين ونعطي باليمين ونأخذ باليمين، هذه أوامر شرعية أصبح المسلمون اليوم في جهل عميق بها. الشاهد ماذا قال الفقهاء؟ إذا كنت في المسجد وأردت أن تقرأ القرآن، هل في قراءة القرآن ضرر؟ أبدا. يقول الرسول عليه السلام: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. فمجرد ما تقرأ ألف لام ميم تسجل لك أنت عند رب العالمين أوتوماتيكيا كما يقولون في هذا الزمان 30 حسنة. فما بالك وتقرأ الفاتحة وغيرها من السور. قال الفقهاء: إذا جلست في المسجد تقرأ القرآن وهناك رجل نائم أخذ راحته، ما بيجوز ترفع صوتك في قراءة القرآن. فما بالك إذا رفعت صوتك في ناس عم يصلوا مش نايمين، عم يصلوا، شي عم يصلي في الوقت، شي عم يصلي تحية المسجد، شي إلى آخره، وقد يكون هناك قراء مثل حكايته فبيشوش عليهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين، تؤذي المؤمنين بالقراءة جهرا. الله أكبر. إذا كان بالقراءة فيها إيذاء للمؤمن ما بيجوز، فما بيجوز واحد يشرب الدخان لو ما في شرب الدخان ضرر وحرمة في نفسه، فما بالك وقد اجتمعت في شرب الدخان مصيبتان: الضرر والضرار، لا أقصد الضرر والإضرار بالغير يعني، لكن شرب الدخان كما تعلم أنت أحسن مني مضر صحة وبدنا، ورائحته الخبيثة مثل الثوم وأخبث من الثوم، لأنه الثوم ولو بعض الناس ما بيكونوا آكلينه، لكن ما في إنسان إلا بيأكل الثوم والبصل، يكون يعني معتاد عليه بعض الشيء، لأنه كثير من الأطعمة بداخلها الثوم والبصل.
ولذلك فيجتمع في شرب الدخان يا حضرة الدكتور عدة مصائب. المصيبة الأولى الضرر بالأبدان، المصيبة الثانية الضرر بالإخوان، المصيبة الثالثة الإضرار بالأموال، لأن هذا إسراف وتبذير وإضاعة للمال في شيء يضر ولا ينفع. قديما سئل أحد المشايخ قبل أن تصبح حقيقة علمية أن الدخان مضر وقد يترتب منه المرض الخبيث هذا السرطان كما تعلم، هذا بلا شك في الآونة الأخيرة يعني اشتهر بين الناس، أما من قبل ما كان معروف. فسئل أحد العلماء الفقهاء عن شرب الدخان يومئذ وهو كان في شك بضرره بالأبدان لكنه فقيه، فتسلسل في الحكم فأجاب بأرجوزة جميلة بيقول الأصل فيه شرعا الإباحة لأنه نبت من الأرض وخلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيه شرعا الإباحة والنهي عنه مطلقا قباحة، مطلقا يعني بدون تفصيل. هو باب يفصل فيقول إن بالتشكيك لأنه ما بيعرف إن كان يؤذيه بعقل أو بدن أو كان ذا ضرورة إلى الثمن فيحرم استعماله، وإلا فجائز في شرعنا وحلا، ولكن الإكثار منه ملهي، ولكن الإكثار منه ملهي وريحه الكريه عنه منهي، جهادهم فيه جهاد في الهوى، سكوتهم ونهيهم عنه سوى، بل ربما أغرى فتى مشغوفا بشربه واستهون المصروفا. وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى أي العقول فذاك شيء ثاني، قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. شايف قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم، إذن كل مضر فهو حرام ارتكابه. وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمن إن شاء الله أمثالك. أهلين وسهلين. بسم الله.
أسئلة كثيرة للدكتور، أسئلة كثيرة،
هاي بشارة كبيرة هي.
أي نعم. بحب يعني يستفسر، فالآن فرصته إذا كان محضر شيء في ذهنه.
والله سهل الواحد مش محضر بس لأنه مرات بتطلع الواحد على شغلات بجوز بفهمها عكس ما صحتها، عرفت كيف؟
طبعا قضية اختصاص.
يعني مرات حتى معنى آية بفهمها الواحد بجوز تكون بالشكروخة. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
أنا كنت بدي أسألك مرة سيدنا الشيخ عن شغلات تتعلق بالإفرازات اللي بتطلع من البني آدم. في منها مثلا نأخذ مثال مثلا عزكم الله البول. ليش البول نجس؟ مع أنه الإنسان لما بتبول بتبولش كل البول، بيظل في عنده جزء من البول في المثانة، والمثانة جزء من الجسم. مظبوط؟
مظبوط.
فهل هي تعتبر نجسة؟
نعم.
واللي جنبها اللي هو المصران الفلاني مش نجس؟
كل شيء داخل جوف الإنسان ولو كان من القاذورات لا يأخذ حكم النجاسة حتى يخرج خارج البدن.
سبب
حكم الشارع الحكيم، لأنه من القواعد الشرعية قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، تفسير هذه الآية في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلو كان حكم علينا بأنه ما في كرشنا وما في مثانتنا من النجاسات يجب إزالتها، هذا تكليف ما لا يطاق، وربنا عز وجل أكرم وأرحم بعباده من أن يكلفهم بما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن حينما يصبح هذا الشيء القذر النجس في متناول الإنسان أن يزيله أصبح مكلفا بإزالته، وبخاصة أنه في ذلك إضرارا بصحته، لأن هذه النجاسات أيضا فيما أعتقد الناحية الطبية تأمر بالنظافة، ولكن الشرع سبق الأطباء بأحكامه، ولذلك فنحن تبع للشرع والأطباء المسلمون تبعا أيضا للشرع.
صح، الطبيب يعني هو العالم بحب يكون المعلومة اللي دارسها يعني علميا صحيحة ودينيا برضو صحيحة،
ولذلك أنا جمعت لك بين الشرع والطب في معرفة تحريم الدخان.
صح، ما هو الفرق، طب شو الفرق بين البول والدموع مثلا؟ ليش الدموع هي تقريبا يعني المكونات الأملاح الموجودة هون الموجودة هون،
لكن ليسوا سواء، ليسوا سواء بالمشاهدة، يعني كون الشيء قد يكون من ناحية طبية أو من ناحية نسميها الكيميائية قد يكون واحدا، ولا أعتقد هذا بطبيعة الحال، لكن الواقع يشهد أنه الدمع غير البول، فأحيانا الإنسان يبكي وتتقاطر بعض الدمعات إلى إيش؟ فمه. هل تظن أن الطعم الذي يجده من الدمع هو كما يجده من الدم ومن البول؟ لا يستويان مثلا، هذا الفارق وحده كافي من الناحية المنطقية، وإلا نحن ليس لنا أن نتحكم على الشارع الحكيم الذي هو رب العالمين، فنقول مثلا لماذا فرض صلاة الفجر ركعتين والمغرب 3 ركعات وبقية صلوات أربعا أربعا أربعا، ولماذا جعل بعضها سرا وبعضها جهرا وبعضها جمع فيها بين الجهر والسر؟ نقول رب العالمين.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
بما يشاء، وليس من المفروض في الإنسان كل الإنسان أنه يستطيع أن يحيط بكل شيء علما، صح ولا لا؟ وأظنك معي في من يقول من الأوروبيين أنفسهم ما ازددنا يوما علما إلا ازددنا معرفة بجهلنا.